ريفريشمنت لبعض المعلومات اللي احنا بنقراها. يمكن زي ما اتسابونا قال احنا موضوعنا النهارده مدخل للكتاب المقدس. يعني ايه مدخل؟ يعني مقدمه. يعني ايه مقدمه؟ يعني هنشوف يعني ايه كتاب مقدس نمره واحد، الفرق بينه وبين الكتب التانيه نمره اتنين، اتكون ازاي عبر العصور، يعني اول سفر فيه واخر سفر فيه ايه، الناس اللي كتبته مين، اتكتب ازاي، وبعد كده يوصل لنا ازاي. في مخطوطات اتكلمت في الموضوع ده، في ترجمات اتكلمت، في اثار الى اخره. فيعني بس انا احب ايه، طالما العدد ضخم كده يعني وبس بالصليب يعني مش هقدر اسمع واحد واحد، فممكن اسمع بعض الحاضرين. يعني هو تفتكر ايه المدخل للكتاب المقدس ممكن نتكلم عنه؟ يعني مثلا اول سفر في الكتاب المقدس، نخلينا في اسئله اولى اعدادي، يعني اول سفر في الكتاب المقدس هو سفر ايه؟ تكوين. ما في هل يوجد اراء اخرى؟ هل يوجد اراء اخرى؟ اخر سفر، سفر الرؤيا. طيب بالنسبه للمخطوطات، هل حد سمع مثلا عن حاجه اسمها يعني المخطوطه وادي قمران مثلا، مخطوطه السينائيه، السكندريه، الفاتيكانيه، الافراميه وهكذا؟ حد سمع عن المخطوطات والترجمات دي ولا اول مره تسمع؟ انا عايز اقول انا مش هقول هي ايه، هي ايه دي يمكن تجيلنا اثناء المناقشه، بس انا عايز اعرف يعني مثلا النسخه الفاتيكانيه، حد عارف يعني ايه او لا؟ لا انا ما يصلكش اجابه. لا انا يا جماعه انا ما بحبش الحوار من طرف واحد. احنا كلنا اربعه كامسة، احنا كلنا اربعه خمسه يعني وما فيش مبرر لا للكسوف ولا لاي حاجه. عايزين نتفاعل مع بعض من فضلكم عشان بس ايه نحس ان العمليه حيه. يعني مش انا اسهل ما عليا ابونا تسع ورقات اهو، اتفضل يا ابونا صورهم على الحاضرين ونقرهم في البيت وخلاص. لكن احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نتفاعل مع بعض على قد ما نقدر. حد سمع عن الترجمه الفاتيكانيه؟ حد سمع عن الترجمه الافراميه؟ طيب على اي الاحوال احنا مع بعض هنحاول يعني ايه نجاوب على الاسئله والموضوعات دي كلها. اول حاجه بنقول الكتاب المقدس هو كتاب جميع العصور، ودي تكاد تكون مقدمه يعني بديهيه مش محتاجين نتكلم فيها كتير. الصخره اللي تحطمت عليها كل الشكوك ضد الكتاب المقدس، قال عنه داود النبي: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. ايضا ارميا النبي بيقول: وجدت كلامك أحلم الشهد فأكلته، فكان كلامك للفرح ولبهجة قلبي. دي هنلاقيها في أرميا 15-16. نيجي بقى لأقوال بعض العلماء والمفكرين والفلاسفة عن الكتاب المقدس. أنا بس بستأذنكم أطفي الموبايل عشان إيه؟ عشان لو أي حد رن عليا ما اضطرش يعني أقطع. نيجي مثلا لواحد عالم انجليزي اسمه اسحاق نيوتن. يعني بصوا بقى يا جماعه، يعني خلينا ايه يعني مع بعض كده اتفاق جنتلمان سواء رجاله او ستات. الاسماء اللي هقولها انا هسال بس سؤال واحد بس وعايز الاجابه في كلمه واحده بس، سمعتوا عنهم ولا لا؟ ده نمره واحد. ويعني وقد اسال عمل ايه، قد اسال وقد لا اسال، يعني ده توقف على اجابه السؤال الاولاني. يعني يعني لما نقول إسحاق نيوتن سمعتوا عنه؟ أنا مش سامع يا جماعة أو لا؟ حد سمع عن إسحاق نيوتن؟ أكيد سمعتوا، أكيد كلكم خدتوا قانون الجاذبية في أولى إعدادي يعني أو في أولى ثانوي، أكيد كلكم خدتوا قوانين الحركة لنيوتن. يعني الاسم مش غريب علينا، ده كان أكبر علماء الفيزياء في زمانه ويعتبر يعني من إيه؟ من العلماء على مستوى العالم كله. بيقول إننا نحسب الله كتاب الله أبلغ فلسفة، فإنني وجدت فيها علامات أثبتت على صدقه أكثر معاه مما في أي كتاب تاريخ آخر. نيجي شاعر ألماني اسمه جوتا. أنا طبعا يعني إيه عشان مش هنضيع وقت كتير أو لأ، يعني أنا هقول بسرعة هو مين وعمل إيه. هو شاعر ألماني يعتبر بيسموه أمير شعراء الألمانية، ليه ملحمة ضخمة اسمها فاوست. بيقولك: ليتقدم العالم كما يريد، ولترتقي فروع البحث البشري إلى منتهاها، فليس منها ما يقوم مكان الكتاب المقدس الذي هو أساس كل تهذيب ومصدر كل ارتقاء. ده كلام مين؟ الشاعر الألماني جوتا. فيلسوف فرنسي معروف اسمه جان جاك روسو، قد يكون منكم اللي درس فلسفة سمع عنه، وعمل كتاب العقد الاجتماعي، عمل كتاب إيميل، هو صاحب نظرية مشهورة في يعني في حركة التاريخ، بيقول لك إنني أعترف بأن عظمة الكتاب المقدس تدهشني كثيرا، كما أن طهارة الإنجيل تؤثر على نفسي. ده كلام واحد روس، هو كلام واحد فيلسوف فرنساوي، يعني مش هقول لكم لا أسيس ولا كاردينال ولا حتى شماس أو خادم، ده كلام واحد فيلسوف بيقال يعني بعض الآراء بتقول إنه كان ملحد يعني. فرانسيس بيكون ده فيلسوف إنجليزي، هو اللي وضع المنهج التجريبي اللي على أساسه قامت العلوم الطبيعية في العالم كله وسببها تقدمت البشرية. بيقول إيه فرانسيس بيكون؟ إن خلائقك يا إلهي كانت كتابا لي، ولكن كتابك فاقوها جميعا. هو طبعا تعامل مع القوانين الطبيعية إن هي قوانين من صنع الله، زي ما ان الكتاب المقدس قانون مكتوب، فالطبيعه نفسها قانون، يعني بيسموه ايه، قانون مفتوح، يعني اللي يدرس الطبيعه زي ويدرس الكتاب المقدس هما الاثنين بيوصلوا لسر وجود الله وسر عظمه الله. جون لوك فيلسوف انجليزي وضع كتاب في التسامح، اني اقبل بكل سرور نور الوحي لانه ارحني في امور كثير، الامر الذي لا اقدر عليه بعقل الضعيف. فيلسوف ألماني اسمه كانت، إيمانويل كانت، ده يعني يعتبر بيسموه قمة عصر التنوير، ويعتبر هو الفيلسوف اللي نقل الفلسفة من يعني نقلة حضارية كبيرة جدا. بيقول لك إنك تفعل حسنا، ده طبعا بيبعت جواب لواحد صاحبه، إنك تفعل حسنا إذا كنت تؤسس على سلامك على الإنجيل وتستمد تقواه منك، فإن الإنجيل وحده هو منبع الحقائق الروحية الذي لا تدرك غوره يعني أعماقه، عقول البشر المجردة حقائقه تلك يعجز عنها العقل في مقياسها ومعرفة كنهوها بلا جدوى. نيجي بقى للرئيس الأمريكي اللي على اسمه تأسست العاصمة الأمريكية واشنطن، اسمه ايه؟ جورج واشنطن. ده هو يعتبر أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، اللي هو يعني ايه، يعتبر مؤسس الولايات كلها. يستحيل حكم العالم حكما عادلا بدون الله وبدون الكتاب المقدس. اخر بقى اقوال يعني من اقوال العظماء، ابراهام لينكولن ده الرئيس الامريكي رقم 16، وهو اللي في عهده وضع وثيقه تحرير العبيد وانهى الحرب الاهليه اللي كانت بين الولايات الشماليه والولايات الجنوبيه، وامر ان هما الاثنين يتحدوا اتحاد واحد تحت مسمى الولايات المتحده الامريكيه، وقدم بعد كده الوثيقه اللي هي على اساسها تم تحرير العبيد من العبوديه وما بقاش فيه عبيد في الولايات المتحده. ودي كانت خطوه مهمه جدا ناحيه ان بعد كده يبقى ان رئيس امريكي اسود يبقى رئيس الجمهوريه اللي هو باراك اوباما حاليا ده. واللي منكم سمع خطبه البابا فرانسيس في الامم المتحده، هو بتكلم عن ثلاث شخصيات امريكيه، قال لك انه يعني الثلاث شخصيات الامريكيه دول اثروا في الفلسفه العالميه وفي الفكر العالمي في العالم كله. هو طبعا بيغازل امريكا كمنه بيتكلم في امريكا، فعاوز اقول لهم يعني انتم مش بعيد عن ايه، عن 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 عن, عن قلب ربنا او شعب ربنا. الثلاث شخصيات دول كان واحد منهم ابراهام لينكولن اللي انا بقول عليه دلوقتي، الثاني كان مارتن لوثر كينج، وخلي بالكم مارتن لوثر كينج غير مارتن لوثر، بس مارتن لوثر ده الألماني اللي عمل الثورة البروتستانتية. مارتن لوثر كينج ده أسيس أمريكي عاش في القرن العشرين، واختيل على يد متطرف أبيض في 3 أبريل 1900. أنتم سامعين يا جماعة؟ مش سامعة يا مدام؟ مش سامعة؟ يعني العف في الميكروفون ولا في صوتي ولا في إيه؟ في ودانك. دي مشكلة شخصية بقى. طب ما تيجي هنا. طيب المهم، مارتن لوثر كينج يعني ده الشخصية الثانية اللي أشار إليها البابا فرانسيس. الشخصية الثالثة كانت واحدة ست أنا مش عارفها الحقيقة، يعني مش واخد بالي منها يعني، أو مش فاكر اسمها إيه يعني، لكن يعني هم دول الشخصيتين يعني اللي هو اللي أنا فاكرهم كويس، واللي أرجو إن يعني يبقى في فرصة نكتب عنها. أنا كتبت عن إبراهام لينكولن، وفعلا ربنا يدبر نكتب عن مارتن لوثر كينج. نيجي بقى لإيه، لمراحل كتابة الكتاب المقدس. اتكتب ازاي الكتاب المقدس اللي بين ايدينا؟ هل واحنا نايمين في يوم وليله كده صحينا لان كتاب مقدس بين ايدينا؟ هل الوحي المنزل يعني طبقا للمفهوم الإسلامي، في ذات ليلة مباركة بينما كان موسى النبي يتعبد نظر عليه الوحي، ونفس الحكاية في العهد الجديد. الحقيقة المفهوم ده مش موجود عندنا في الكتاب المقدس. هو أول واحد ابتدى يكتب كتاب مقدس يمكن موسى النبي 1500 قبل الميلاد تقريبا، ده يمكن أول واحد كتب. معرفش أتسابونا بس اليوس يمكن يفيدنا، بيقال أن سفر أيوب اتكتب قبل موسى النبي. أتسابونا أبونا، هو أيوب اتكتب الأول ولا التكوين؟ عشان في آراء في الموضوع ده، طب نخليها في المناقشة ممكن يا أبونا، يعني برضو يعني في رأي بقولك أن أيوب أقدم من موسى في كتاب الأسفار. فلو سلمنا بهذا الرأي، يبقى أيوب أقدم من موسى. لكن على أي حوار خلينا في اللي احنا عارفينه ومتداولة معلوماتنا فيه، إن موسى النبي هو أول واحد كتب، وهو أقدم واحد كتب سنة 1500 قبل الميلاد تقريبا. لكن اللي ختم الكتاب المقدس ما فيش خلاف عليه، هو يوحنا الرسول كاتب سفر الرؤيا حوالي سنة 100 ميلادية تقريبا. يعني كتابة الكتاب المقدس على بعضها استغرقت حوالي 1600 سنة. استخدم الروح القدس أشخاص بقى من ثقافات متنوعة، عندك النبي، عندك الرسول، عندك الفيلسوف زي موسى النبي وزي بولس الرسول، عندك القائد العسكري زي يشوع بن نون، عندك راعي الغنم وبوجاب الجميز زي عموس النبي، عندك دانيال الفيلسوف والحكيم ومفسر الرؤى والأحلام ورئيس وزراء. العهد الجديد هتلاقي متى جاب الضرائب، لوقا الطبيب، بطرس ويوحنا صيادين السمك، بولس الفيلسوف. يعني باختصار يعني هم 40 واحد، بس ال40 دول كانوا ايه متجمعين من كل الثقافات ومن كل الألوان. لكن معظمهم تقريبا كانوا يعني ما بين اليهود وما بين اللي هم اليونانيين تقريبا. يعني اذا كنا سلمنا ان واحد زي لوقا او بطرس، لا بطرس طبعا يهودي، لكن بعض الرسل العهد الجديد كان لهم اصول رومانيه. اين كتب الكتاب المقدس؟ معظم ال40 واحد دول كتبوا بين مصر، طبعا مصر ام الدنيا وام الحضارات، يعني الكلام عنها لو فتحنا فيه مش هنخلص يعني. وطبعا على فكره يا جماعه ده مش كلام شعر ولا كلام انشا، ده كلام يعني كلام مثبوت علميا وتاريخيا واثريا وحضاريا و و و و و يعني يا رب يبقى في فرصه كده نتكلم عن مصر، وان هي ازاي فعلا ام الحضارات، وان هي ازاي قدمت فلسفه وحضاره تسبق كل الحضارات. فلسطين طبعا العهد القديم من كل نزل. تركيا رسائل بولس الرسول معظمها اتكتبت في تركيا، من تركيا واليونان وايطاليا، ما بين الصحراء والجبال زي ما كتب موسى ويشوع، ما بين في السجون زي كثير من رسائل بولس الرسول كتبها وهو في السجن، في بعض الرسائل معينه بيسموها رسائل السجن، ما بين القصور زي ما كتب داود وسليمان والنبي. يعني هي الاماكن مختلفه والازمنه مختلفه والشخصيات مختلفه، كل شيء مختلف، ومع ذلك بتلاقي وحده واحده في الكتاب المقدس من اول سفر التكوين لاخر سفر الرؤيا. عدد الاسفار، حد عنده فكره تقريبا عدد اسفار الكتاب المقدس؟ حد ممكن يدي رقم تقريبا؟ هو طبعا سهل نجمعها، يعني هو 73 سفر، في 46 سفر في العهد القديم و27 سفر في العهد الجديد. طبعا يعني بالنسبة للعهد القديم بالذات في كلام عن الأسفار القانونية التانية، هل نضيفها أو نحذفها أو لا، ده موضوع تاني ممكن يبقى محل دراسة لوحده نتعرض فيه للأسفار القانونية. لكن تعال نشوف تقسيم العهد القديم هتمشي ازاي. أول حاجة اسمها كتب الناموس، الشريعة والتوراة، دي تشمل أسفار موسى الخمسة، تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنية، دي ما فيهاش أي خلاف. حاجة اسمها الكتب التاريخية زي يشوع، زي قضاء، زي رعوث، زي صمويل أول وتاني، ملوك أول وتاني، أخبار الأيام أول وتاني، عذرة، نحمية، أستير. وهنا طبعا بنضيف بعض الأسفار القانونية التانية زي طوبيا ويهوديت ومكابيين أول وتاني. حاجة بيسموها الأسفار الشعرية أو الحكمية، يعني المكتوبة بلغة الشعر وليست لغة النثر. طبعا أروع مثال ليها سفر أيوب النبي، المزامير، الأمثال، الجامعة، نشيد الأنشاد، حكمة سليمان، وحكمة يشوع بن صراخ. كتب الأنبياء، وعندنا أنبياء كبار، أشعياء وأرمية وحزقيال ودانيال، دول ما فيش خلاف عليهم. الأنبياء الصغار عندك باروخ وهوشع ويوئيل وعاموس وعبديا ويونان وميخا نحوم حبقوق صفنية حجي زكريا ملاخي، هم كلهم على بعض فكر 12 نبي بيسموهم الأنبياء الصغار. بيسموهم أنبياء صغار ليه؟ مش عشان صغيرين في السن أو في المقام، لا، عشان كل واحد عدد أصفار ما بين 3 أو 4 أصحاحات، يعني كل الأصحاحات على بعضها كلهم مش هتلاقيها في الأكل، هتجمع 20-25 أصحاح. عايز حد عايز يسأل؟ ماشي، أنا رفعت إيدك فافتكرتك عاوز تعمل مقاطعة أو احتجاج أو حاجة. على أي حوالي إحنا بعد ما نخلص هنفتح باب المناقشات والاحتجاجات، وطبعا إذا سمح أبونا مفيش مشكلة، مفيش ما بمنعش من الخناقة، يعني لو حد مش عاجبه الكلام وبيعترض، بس طبعا على الأسس الثلاثة اللي احنا يعني ايه متفقين عليها طول عمرنا، اللي هم ايه، نختلف مع بعض، نحب بعض لكن نحترم بعض. يبقى مفيش مانع ان احنا نختلف، بس يكون اولا بأدب، ثانيا بموضوعية، ثالثا بمحبة. اتفقنا على الثلاث قواعد دول؟ يا رب يعني نرفع الكراسي على بعض في الاخر، مفيش مشكلة. طبعا في الاخر هنطلع بايه؟ بالثلاث قواعد دول. ماشي يا جماعة؟ اتفقنا. نيجي بعد كده للعهد الجديد، هو تبع نفس التقسيمة تقريبا، يعني مش هنلاقي خلافات كتير. هو هنلاقي مثلا الأصفار موسى الخمسة بيقابلها البشائر الأربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، دي حاجة ما فيش خلاف عليها. كتب التاريخ هنلاقي سفر أعمال الرسل، الرسائل عندنا 14 رسالة لبولس الرسول، روميا وكورنثوس الأولى والثانية وغلاطيا وأفسس، فيليب كلوسي، تسالونيك الأولى والثانية، تيموثاوس الأولى والثانية، تيتوس فيليمون عبرانيين، الرسائل الجامعة يعقوب وبطرس الأولى والثانية، يوحنا الأولى والثانية والثالثة، وسفر يهوذا، طبعا يهوذا غير يهوذا تاني، طبعا يهوذا الرسول غير يهوذا الإسكاريوطي، لأن قد البعض جاز يختلط عليه الأمر يعني، وأخيرا سفر الرؤيا لوضع القديس يوحنا الرسول. يبقى كده ايه، تقسيمة العهد القديم وتقسيمة العهد الجديد. اللغات اللي اتكتب بها الكتاب المقدس هم 3 لغات، ما فيش غيرهم، وربما في بعض اجزاء اتكتبت بلغة رابعة، العبرانية العهد القديم وفي ارامية، والعهد الجديد كله باليونانية، ويقال ان بعض اسفار العهد القديم دخلت فيها لغات كلدانية، خصوصا زي دانيال وحزقيال اللي هي اللغات اللي اتكتبت اثناء السبي لما كانوا في بابل، كانت الشعوب دي وتتكلم بلغات كلدانية، فممكن نلاقي كوتيشن او مقاطع معينة مكتوبة باللغات الكلدانية، لكن كقاعدة عامة العهد القديم عبري والعهد الجديد يوناني. طب دي اللغات الاصلية. طب الترجمات، هيجي الترجمات بقى ايه نتكلم فيها للصبح زي ما بيقول. يعني تقسيم الكتاب المقدس للأصحاحات، احنا زي ما اتفقنا ان كانت اسفار موسى الخمسة كانت بتوضع بجانب التابوت، في واحد بعد السبي اسمه عزر الكاهن هو اللي جمع كل اسفار العهد القديم، بعد كده قام واحد اسمه سمعان كاهن اليهود العظيم والملقب بالعادل، ده جمع اسفار حجي وزكريا وملاخي، ودي كان سنة 292 قاف ميم. بالنسبة للتواريخ يا جماعة، تعالوا نتفق مع بعض على ايه، اتفاق مع بعض، عشان انتوا هتسمعوا تواريخ كتير اوي في الورقة، وانا عارف طبعا يستحيل اي ذهن مهما كان مركز ومهما كان درج بعبقريته هيقدر يستوعب كل هذه التواريخ. فانا من فضلكم يا جماعة، انا كل يهمني من التاريخ حاجة واحدة بس، نعرف الحقبة اللي احنا بنتكلم فيها، قرن كام. التاريخ بالتفصيل اللي حابب يحفظه، انا يعني لو حبيتوا ممكن ندي ورقة لتوني او اي حد من الاخوة يصورها على عاداتكم وتقروها في البيت على رواقة وترجعوها على مهلكم، يا اما اللي عنده فيسبوك ممكن ان ابعتها له على الفيسبوك او انزلها على صفحتي، يعني مش قضية، الورقة ممكن تكون في ايدكم بمليون طريقة او طريقة. بس احنا دلوقتي ايه، يعني لما تسمعوا تاريخ هو كل شويه يقعد يقول لنا تواريخ احنا هنحفظ الحاجات دي ازاي، ما تحفظوش اي حاجه، بس اعرفوا الحقبه اللي احنا بنتكلم فيها بس، عشان دي هتفرق شويه في فهمنا لايه، للسياق العام للنص اللي احنا بنتكلم فيه. 292 قاف ميم، وكان كل سفر من الكتاب المقدس فصل واحد من اوله لاخره ما عدا سفر المزامير والنشيم. التقسيم الحادي للفصول اللي هو بين ايدينا ده، وضع واحد كاردينال كاثوليكي اسمه هوجو دي سانت كارو في القرن ال13، تحديدا في عام 1240 ميلادية. ساعدوا واحد انجليزي اسمه ستيفن لانجتون، ده كان رئيس ثقافة كانتربيري، كانتربيري في لندن، هي وقتها كان يتبع الكنيسة الكاثوليكية، لكن ابتداء من القرن الستاشر الكنيسة دي انشقت عن الكنيسة الكاثوليكية، بقت كنيسة اسمها كنيسة اسقفية تتبع واحد اسمه هنري الثامن. قصة الانشقاق ايه؟ لما نيجي نتكلم في التاريخ نبقى نحكي الموضوع ده بالتفصيل، بس ده على المشي وعلى السريع كده ايه مدام جبنا سير كانتربيري. تقسيم الاعداد والايات والحاجات دي كلها، اول من قسم العهد القديم واحد راهب اسمه يجنوس، هو مش مذكور جنسيته لكن شكله كده بيجيب يعني تركيبه الاسم كده بيجيب حاجه فرنساوي حاجه زي كده. العهد القديم الجديد قسمه واحد فرنساوي اسمه روبرت ستيفن. الكلام ده سنه كام؟ 1551 ميلادية. هتقول لي ايه ده يا استاذ، يعني حد القرن الستاشر ما كانش فيه تقسيمات للكتاب المقدس، ما كانش فيه تقسيمات بشكلها الحالي اللي بين ايدينا، لكن كان ما يمنعش ان كان فيه تقسيمات قبل كده، ويعني واستبدلت بتقسيمات احدث، عشان ما حدش يقولك يعني معنى كلامك ده ان الكتاب المقدس ما تعرفش بالشكل ده غير القرن الستاشر، ما حدش قال كده. احنا بنتكلم عن التقسيمات اللي بين ايدينا، ممكن تكون في تقسيمات اقدم، ممكن كانوا بيقروا النص على بعض وكده من غير ما يعملوا شابتر وفواصل، كل الحاجات دي يعني اتوضعت بعدين لما ابتدى النص يعني ايه يبقى بين ايدينا اكتر. في شويه قواعد عامه وضعها علماء الشريعه اليهوديه وعند نسخ المخطوطات لضمان عدم التحريف، ويمكن القواعد دي تهمنا لما نيجي نرد على اخواننا اللي بيقولوا ايه الكتاب المقدس اتحرف والعهد القديم اتحرف واله العهد القديم واله العهد الجديد الى اخر الكلام اللي احنا بنسمعه في الفضائيات وعلى الفيسبوك والحاجات دي. ففي شويه قواعد عامه وضعها علماء المخطوطات اللي بينسخوا المخطوطه اليهوديه. اول قاعده، لازم الايدين تتغسل بالميه، طبعا ما يعني مش فيش وسيله تانية تتغسل غير الميه يعني قبل ما يقروا او قبل ما يكتبوا، ويرتدوا الثياب النظيفه قبل البدء بالكتابه، غير مسموح بكتابه كلمه من الذاكره. طب دول علماء يعني وحفظوا النص ده مليون مره، اكيد اقل واحد فيهم يعني حفظه يعني زي ما اقول لك ظهر عن ظهر قلب، ما ايه المنع ان ينسخوا؟ لا ممنوع، لو الظبط واحد بيعمل الحكايه دي من الذاكره يتمنع عن الكتابه ويتوقع عليه عقوب. لازم ينطق الكلمه الاصليه بصوت عالي قبل كتابتها ثم تكتب. معنى كده انه ما كانش بيكتب وهو قاعد لوحده، كان بيكتب وسط فريق قاعدين حواليه وبيراجعوا وراه كل كلمه بيقولها. لازم القلم يتغسل قبل ما ينطق بلفظ الكلام لا يهوى. يهوى يهوى اللي هو ما يقابل الله في العهد القديم، وده قبل ما يتكتب بقلم مخصوص، ولازم يتغسل، ولازم الجسد كله يتعاد كتابته يعني يستحمى مره ثانيه قبل ما يكتب لفظ الكلام. يجي ينطق اسمه يكتب كلمه الله بس يرجع يستحمى مره ثانيه. شوف بقى هيستحمى كم مره بقى، لو هيكتب النص زي سفر التكوين وفي كلمه الله اترددت كم مره. الجلد المستخدم في الكتابه لازم يكون من جلد حيوان طاهر، وطبعا قاعده الحيوان الطاهر والحيوان النجسه هتلاقيها موجوده في سفر العدد وفي سفر التثنيه، ممكن نرجع لها في التفصيل بعد كده. لازم يسيب سبيس، هو بيقول لك شعره، طبعا الشعر دي هنقيسها ازاي؟ ممكن نقول سبيس بلغه الكمبيوتر، زي لما انت بتعمل تيك كده على الكمبيوتر بتسيب مسافه، لازم تسيب مسافه بين كل صفر والتاني بحيث ان الاصفار ايه ما تخشش على بعضيها وانت بتكتب. كل عمود في الدرج ما يقلش عن 48 سطر وما يزيدش عن 60 سطر، عشان ايه؟ لا الكلام يقل قوي بحيث انه يتبتر، ولا الكلام يزيد قوي بحيث انه يخش في بعضه، يعني وضع قاعده للحد الادنى وقاعده للايه للحد الاقصى، والاثنين كانوا بيتراعوا بكل دقه. يعني هما الجماعه العلماء الشريعه في العهد القديم ما كانش عندهم الحقيقه يعني تسامح في المواضيع دي. يعني تراجع النسخه من شخص اخر غير الناسخ، واذا وجدت اكثر من 3 اخطاء تعدم النسخه كلها ويعاد كتابتها من جديد. عندما يكتب لفظ الجلالة لا يلتفت إلى أي شخص يناديه ولو الملك شخصيا، هو جاي يكتب اسم الله، جه مثلا حد من الحشي أو الملك بينده عليه أكنه ما سمعش، ده بيكتب اسم الله. بعد ما يكتب اسم الله ويخلص الموضوع ده يرجع يقول أيوة أفندي كنت بتنده عليه كان في حاجة. يجب ختم السفر الخامس من التوراة عند نهاية السطر، ولا داعي لمراعاة ذلك مع بقية الأسفار. السفر الخامس من التوراة اللي هي نهاية الأسفار اللي إيه؟ اللي هي نهاية الأصفار الخمسة بتاعت موسى النبي، اللي تكوين خروج لويين عدد تثنية لازم يختمها، يعني معنى كده يقفل عليها ما يكملش بعد كده عليها نص تاني، لكن مش نفس القاعدة بيتبعها مع بقية الأصفار. ليه؟ لأن زي ما اتفقنا إن إحنا كان بيقسم العهد القديم لثلاثة سكشن، الأصفار التوراة والأنبياء والمزامير والأصفار الشعرية أو الأصفار المكتوبة بالشعر والحكمة. نيجي بقى للموضوع اللي اتكلمنا عليه في الأول، اللي هو أقدم نسخ موجودة بين إيدينا للكتاب المقدس. لما تيجي تتكلم عن الكتاب المقدس، إيه الأدلة إن النص اللي بين إيدينا ده هو النص اللي كان موجود يعني في أيام المسيح والقرن الأول والثاني والثالث؟ نشوف النسخ الأصلية وتواريخها ترجع لإيه. عندها نسخة اسمها النسخة السينائية. النسخة السينائية تسمى السينائية ليه؟ لأنها اتلقت في دير سانت كاترين هنا في مصر، عثر عليها واحد عالم روسي اسمه تشيندروف سنة 1844، يعني القرن التسعتاشر. وطبعا للأسف لقاها مرمية في صفيحة الزبالة أو حاجة زي كده، اشتراها منه امبراطور روسيا، وأخيرا تم بيعها للمتحف البريطاني سنة 1933، وحاليا موجودة إلى الآن محفوظة في المتحف البريطاني سنة 1933. دي النسخة الإيه؟ السينائية. وطلع منين؟ من مصر، يعني سينا تبعنا طبعا، سانت كاترين تبعنا، وإن كانت يعني تتبع الروم الأرثوذكس حاليا، لكن في النهاية هي داخلة في الأراضي المصرية. النسخة الثانية سكندرية، عثر عليها سنة ترجع لسنة 400 ميلادية، عثر عليها في الإسكندرية عام 1624 ميلادية، يعني قرن 17، استولى عليها الملك تشارلز الأول عام 1628، وهي محفوظة حاليا في المتحف البريطاني من عام 1853، وحتى الآن طبعا ما زالت محفوظة. يعني النسخة الفاتيكانية اتسمت بفاتيكانية لأن هي محفوظة في الفاتيكان، مكتبة الفاتيكان، بس هي كانت مكتوبة في مصر أوائل القرن الرابع الميلادي، ونقلت للفاتيكان في القرن الرابع الميلادي، وما زالت محفوظة حتى الآن. النسخة الإفرامية، كلمة إفرامية نسبة إلى شاعر سورياني اسمه ماري إفرام السورياني. حد سمع عنه أو حد يعني يسمع عنه حاجة؟ يعني طبعا في او في لا، ما علينا، احنا مش موضوعنا ماري افرام السورياني دلوقتي. لكن باختصار، هي ليه اتسمت ماري افرام السورياني؟ بدايه العثور عليها كان موجود عليها اشعار وكتابات للشاعر السوري ده ماري افرام السورياني. لما المناهج العلميه اتقدمت في الكحت وفي القشط وفي الحاجات دي، طبعا يمكن مارينا ده درس ترميم تعرف الحاجات دي كويس، ابتدوا يكحتوا الاشعار دهيت، طبعا كحت علمي مش بالموس ويلا كده وخلاص. اكتشفوا ان تحت الاشعار بتاعت ماري افرام دي في نص مكتوب عليه للكتاب المقدس بيرجع للقرن السنة 400 ميلادية، وحاليا ما هي محفوظة في المكتبة الوطنية بباريس. وطبعا حكاية الـ يعني النص الاصلي يبقى في نص تاني، هتلاقوها موجودة في دير السوريان وفي دير البراموس وفي الأديرة الأثرية بصفة عامة. عموما يعني هتلاقوا أيقونات حديثة، لو كحتها ورجعت للحيطة اللي أقدم منها هتلاقي أيقونات أقدم، لو كحتها ورجعت للحيطة اللي أقدم منها هتلاقي أيقونات أقدم وأقدم، لو كحتها ورجعت للحيطة اللي أقدم منها هتلاقي أيقونات أقدم وأقدم. يقال يعني الله أعلم، يعني علماء الترميم والاثار يفيدونا، بقول لك دير السوريان لوحده في اربع طبقات، ما اعرفش الكلام ده يعني مدى صحته او لا، لما نروح دير السوريان نبقى نسال ابونا. لكن بيقول لك انه فعلا ان لما بيجي الفنان يلاقي الايقونه ادمت وشكلها مش حلو، فبدل ما يكحتها يروح يرسم فوقيها طبقه تانية، يجي وقت يقدم واحد تاني يعمل طبقه ثالثه وهكذا، لغايه لما تتكون مجموعه من الطبقات عبر العصور. لما يجي بقى علماء الترميم بوسيلة علمية يعني كده متقدمة شوية، يكحطوا الطبقة الأولى يوصلوا للتانية، ولغاية لما إيه يوصلوا لأقدم طبقة موجودة في الأيقونات اللي موجودة في الكتاب المقدس. دي النسخة الإيه الإفرامية، قلنا موجود منها 24,000 مقطوطة للكتاب المقدس، محفوظة في متاحف ومكتبات العالم. مقطوطة اسمها لما البحر الميت أو وادي القمران، دي مكتشفة سنة 1947، وطبعا دي ليها حدوته كبيره لوحديها، ممكن يبقى نحكيها في مره لوحديها عن وضع القوانين دي، تفتها مره لوحديها، لان هي بتحكي عن مجموعه من النساك كانوا عايشين في قرب نهر الاردن اسمهم الاثينيون، ويعني ودول كان ليهم دور كبير يعني في حفظ ترجمات الكتاب المقدس. تبقى يعني مش موضوعنا دلوقتي، دي عايزه دراسه لوحديها او بحث لوحده، يعني يا رب يبقى في فرصه ان احنا نتكلم عنها مره مستقله. وثيقه بعد كده لواحد اسمه موراتوري. موراتوري ده كان عالم ايطالي، وهو يعني بيدور وبيبحث في المكتبه الامبراطوريه ميلانو سنه 1749، اكتشف مقطوطه للكتاب المقدس ترجع للكتاب القرن الثاني الميلادي. وطبعا واضح ان المقطوطه كانت تايهه، يعني ما كانواش عارفين عنها حاجه يعني الجماعه بتوع المكتبه الامبراطوريه دهيت. فكان اكتشفت المقطوطه ونسبت الى موراتوري. انتوا بتلاقوه في الكتب المراجع وثيقه موراتوري. يعني ايه موراتوري يا جماعه؟ موراتوري ده اسم العالم اللي اكتشف المقطوطه، ده سنة مكتوب 1749 يعني القرن 18 تقريبا، وكانت المقطوطة محفوظة في مكتبة القديس أمبروسيوس. المكتبة الأمبروسيوسية يعني دي تعتبر تاني مكتبة في العالم يعني في إيطاليا بعد الفاتيكان، يعني أقدم مكتبة في العالم هي مكتبة الفاتيكان، تليها على طول مكتبة القديس أمبروسيوس أسقف ميلانو اللي على أيديه يعني تتلمذ القديس أغسطينيوس وتاب بسبب عظاته وتبني لمنهج التفسير الرمزي في الكتاب المقدس. واضح أنه كان صاحب مكتبة ضخمة يعني. فبعد ما تنيح المكتبة تحولت لمتحف ومكتبة، وطبعا أضيفت إليها المكتبة يعني إيه الكتب الحديثة بعد كده. نفس الحكاية مكتبة الكونغرس. مكتبة الكونغرس أصلا تتبع الرئيس الثالث للولايات المتحدة اسمه توماس جيفرسون. تم تزوجه، ده كان انسان بيقرا كتير وعنده مكتبه ضخمه. بعد ما توفى مكتبته تحولت الى متحف، مكتبته الشخصيه تحولت لمتحف ومكتبه عالميه كبرى، وبعد كده بقى يضاف اليها الكتب الحديثه والطبعات الحديثه بعد كده. نيجي بقى للقوانين اللي اتكلمت عن الكتاب المقدس، قوانين مجمع كارتاجينا عن 419 ميلاديه، يعني فيها اسفار الكتاب المقدس كما هي بين ايدينا. بعد كده في قائمة وضعها واحد اسمه قديس أثناسيوس الرسولي حاجة اسمها الرسائل الفصحية. الرسائل الفصحية دي اللي كان بيبعتها البطريرك بتاع كنيسة اسكندرية للكنائس العالم كله عشان يقولهم يا جماعة خلوا بالكم الحد اللي بعد اللي جاي عيد القيامة، لأن لما حصلت اختلاف في مجمع نيقيا حوالين من يضع من يحدد موعد عيد القيامة، أسقفة العالم كله اتفقوا وقالوا إن كنيسة اسكندرية شطرة في الفلك وهي أكتر واحدة تعرف تحدد لنا موعد العيد بكل دقة، فعشان كده تكلفوا البطرك بتاع اسكندرية يبعت حاجة اسمها رسالة فصحية. بيقول لهم الرسالة الفصحية دي بيحدد فيها معاد عيد القيامة هيجي امتى، وبناء عليه استعدوا وصوموا قبلها مثلا باربعين يوم او 55 يوم واتبر كل كنيسة حسب تقليدها. واستمر الحكاية دي لحد مع الكنيسة الكاثوليكية عملت الإصلاح الجرجوري 1482 أو 1500، يعني أنا مش متأكد كان يعني عصر البابا جرجوري 16 يمكن 1582 حاجة زي كده لما ابتدى يعمل التعديل الجرجوري، وبالتالي الكنيسة الكاثوليكية بقت لها قاعدتها في الحساب لوحديها وخرجت عن قاعدة الكنيسة الإسكندرية. المهم الرسالة بتاعت القديس أثناسيوس الرسولي دي تحمل رقم 39، وأعتقد مركز دراسات الآباء عمل لها ترجمة ومنشورة بين ايدينا، وممكن نطلع على القائمه اللي وضحها قديس اثناسيوس الرسولي ونقارنها بالقائمه اللي بين ايدينا ونشوف هل يوجد فيها خلافات او لا. نتكلم بقى بسرعه شويه كده عن الترجمات بتاعه الكتاب المقدس عشان ايه يعني نشوف بقى، يعني اتكلمنا عن اللغات الاصليه. اللغات الاصليه دي ما ترجمتش، اقدم ترجمه واشهر ترجمه اللي هي الترجمه السبعينيه اللي وضحها مين؟ السبعين شيخ بتوع علماء اليهود، وإذا أردتم الدقة هم 72 شيخ لأنهم ستة من كل سبط، وهم طبعا قصتها معروفة وترجع ل 282 قبل الميلادية، ودي بإعاز من أو بأمر من ديمتريوس الفاليري مدير المكتبة وبتشجيع من العازر رئيس كهنة اليهود. يعني هي مثلا ترجمة زي دي رغم أن هي ترجمة يهودية وملهاش علاقة بمصر، لكن طلع بأمر من مكتبة اسكندرية واتحفظت في مكتبة اسكندرية، واللي قام بها علماء يهود كانوا منتسبين لمكتبة اسكندرية. فبرضو مصر داخلة في السكة يعني، ما فيش فايدة تيجي كده 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 هتيجي كده هتطلع لك في الاخر مصر والكنيسة والكنيسة القبطية واسكندرية، ويعني ايه يعني ده موضوع عايزين نتكلم فيه يعني يا رب شهور وسنين امجاد العصر القبطي، لان الموضوع ده لما انا بتكلم فيه بنسى نفسي يعني، بنسى كل حاجة وقعد افتح في الموضوع ده اكني ايه يعني بقى ايه حتة الهوية القبطية دي يا جماعة ما تنسوهاش، الحضارة القبطية ما تنسوهاش، التاريخ القبطي ما تنسوهوش، يعني الحاجات دي كلها عايزين نحفظها بقلوبنا وعقولنا مع بعض يعني. ترجمة السريانية وبيسموها البشيطة، السريانية اللي هي حاليا لغة اهل السريان اللي هم السوريين يعني، وتلاحظ ان هم الاثنين لغات سامية يعني قريبين من بعض، البشيطة يعني البسيطة، ودي عملها الجماعة السريان في القرن الثاني الميلادي، وسميها هكذا، هي كانت معمولة باسلوب بسيط وعامي بحيث ان يفهمه اي واحد بعد كده. كتاب اسمه دياتسرون، الدياتسرون ده وضعه شخص سورياني اسمه تاتيان. عمل ايه تاتيان ده؟ قال عندك متى ومرقس ولوقا ويوحنا، اربع اناجيل، طب الاربع اناجيل دول مش ممكن ندمجهم في كتاب واحد بحيث ان في الاخر نثبت للعالم كله ان الاربع اناجيل ما فيش بينهم يعني اختلاف او تناقض او 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 او. عملوا التجربة دهيت وطلع بيها بكتاب دياتسرون، دي كلمة سوريانية او يونانية، مش سوريانية ولا يونانية يا ابونا، سوريانية معناها رباعي، يونانية معناها رباعي، وطبعا يعني طبعا نشكر ربنا اللي ترجمها للعربي واحد اراد يهدم الكتاب المقدس اسمه احمد حجازي السقا، ولكنه اثبت صحته من حيث اراد هدمه، لان يعني ثبتت الترجمة دي ان الاناجيل دي معروفة من منذ قديم الزمن، وان ما فيش تناقض بينها وبين الاناجيل اللي بين ايدينا، والترجمة في لبنان برضو يعني، هما افتكر الجماعة المارون عملوها ترجمة لبنانية شفتها في المعرض مرة، اللي هي الدياتسرون دوت، يعني بيشوف ازاي الجهد اللي قام بيه الراجل السورياني دوت انه يجمع الاربع اناجيل في انجيل واحد. الترجمة اللاتينية، وهنا عندنا ترجمتين يا جماعة لما اتكلم عن الترجمة اللاتينية، في ترجمة كلاسيكية ترجع للقرن الثاني الميلادي، وكانت طبعا يعني صعبة ومعقدة، ويعني انت عارف اللغة اللاتينية اصلا لغة صعبة ومش سهلة، ومعلومة على الهامش من اللغة اللاتينية طلعت معظم اللغات الاوروبية زي الفرنساوي زي الايطالي زي الاسباني زي لغات كتير يعني بيسموها مجموعة اللغات اللاتينية، يعني كان زي الله يرحمه الانبر الغوثي كان بيقول لنا اللغة الفرنسية هي اللغة اللاتينية كما ينطقها اهل فرنسا، اللغة الإسبانية اللغة اللاتينية كما ينطقها أهل أسبانيا، اللغة الإيطالية هي اللغة اللاتينية كما ينطقها أهل إيطاليا. المهم الترجمة الصعبة الكلاسيكية اللي عملها اللي اتعملت في القرن الثاني الميلادي جه قديس جيروم، تسمعوا عنه ولا لا؟ قديس جيروم ده القرن الرابع ميلادي، عمل حاجة اسمها الفولجاتا. فولجاتا يعني إيه؟ يعني شعبية، جاية من فولك، تسمعنا عربية الفولكس الألماني، العربية الفولكس يعني إيه؟ يعني العربية الشعبية البسيطة اللي ياخدها أي واحد من الشعب، أي حد من الشعب اللي هي ما تكونش ثمنها غالي كتير، إذا كان يعني الجماعة الأثرياء بيركبوا العربيات الغالية، هو عمل العربية الشعبية اللي هي الفولكس، ومنها جاء علم الفولكلور اللي هو علم الشعوب. المهم الترجمة الفولجاتا ده اللي عملها قديس جيروم هي تبسيط للترجمة الترجمة اللاتينية الكلاسيكية اللي اتعملت في القرن الثاني الميلادي، والكنيسة الكاثوليكية إلى الآن ماشية على ترجمة الفولجاتا دهيت، طبعا اتعمل لها أبديتنج كتير يعني في مجمع ترينتو عمل لها أبديتنج، واستمرت الكنيسة الكاثوليكية تعدل فيها على مر العصور، آخر يعني تعديل اتعمل كان في عهد البابا يوحنا البولس الثاني سنة 1979، طبعا ده وقت تحضير الورقة، أعتقد ربما جماعة الكاثوليك ما بيسكتوش يعني بيشتغلوا في الأبحاث دي على طول، ربما يكون طلعوا ترجمات أحدث وأدق بعد 1979، بس أنا بتكلم على الإيه على المصادر اللي بين إيديا. الترجمة القبطية طبعا دي أتسابونا هيكلمنا عنها بالتفصيل الكبير قوي 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 يعني، انا عشان كده عايز اخلص عشان مشتاق اني اسمع عنها، لكن الله يريح نفسه الان بغرغوريوس كان دايما يقول لنا اذا فقد الاصل اليوناني فالترجمه القبطيه موجوده ما تقلقوش يعني الى هذا الحد كانت تعتبر يعني، كان زي ما بقول لك كانت تعتبر يعني التعبير اللي كان عايز يجي اللي كان عاوز بيقوله يعني عايز يجيبه بالظبط، كانت تعتبر يعني نص مقارن او يعني نص معادل النص المعادل للترجمه للاصل اليوناني. الترجمه الحبشيه لوضعها الجماعه الاحباش، وغالبا اللي عملها فرومونتيوس اللي هو مؤسس الكنيسه الاثيوبيه في القرن الرابع الميلادي على ايدين اثناسيوس السكندري برضه مصر، داخله في السكه مفيش فايده يعني. الترجمه الارمنيه عملها واحد اسمه مثروب، ده اللي بيسموه ابو الادب الارمني وابو الابجديه الارمنيه، ده ترجم الكتاب المقدس من اليوناني للارمني، ودي موجوده في يعني موجوده الترجمه الارمنيه الان. وطبعا احنا في 2015 اتكلمنا بكثير قوي عن الكنيسه الارمنيه اللي كانت ذكرى مذابح الارمن اللي كانت 1915، في 2015 يحتفل بمرور 100 سنه على المذابح دي، فكان العالم كله بيتكلم عن الارمن في الفتره دي. الهكسابيلا، حد سمع المصطلح ده قبل كده؟ هكسابيلا يعني ايه؟ هكسابيلا يعني السداسية. يعني ايه سداسية؟ واحد علامة كبير قوي من اسكندرية في القرن الثاني الميلادي اسمه اوريجينوس، سمعتوا عنه؟ اوريجينوس ده اشهر من نار على العالم، المفروض ان المفروض ان اتكلم عنه مرة بالتفصيل يعني، ابونا موعدني ان يديني مرة اتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله يعني ربنا يدبر المرة دي. المهم اوريجينوس ده كان علامة كبير قوي قوي قوي، كان سابق عصره ويمكن عصرنا احنا كمان. عمل حركة لطيفة قوي في يعني ايه في دراسة الكتاب المقدس. قال لك احنا عندنا 6 ترجمات متداولة للكتاب المقدس، راح جمعهم جنب بعض، ترجمة 1 ترجمة 2 ترجمة 3 ترجمة 4 ترجمة 5 ترجمة 6، وعمل دراسة مقارنة بين الترجمات الستة دي، وطلع بملاحظاته وسجلها في كتاب اتسمى الهكسابيلا. هكسابيلا يعني السداسية في باللغة اليونانية، ويقال انه بعد كده اضاف 3 ترجمات تانية وعمل حاجة اسمها التوسعية، عشان كده بيسموه امير شراح الكتاب المقدس. الترجمة الانجليزية دي 1611 لما واحد اسمه جون رينالدوز اتقدم لترجمة الملك جيمس الاول، وقال احنا عايزين نعمل ترجمة متداولة للكتاب المقدس باللغة الانجليزية، فكلف عميد الكلية بتاعت اللاهوت وقتها، جمع لجنة من 49 عالم، اشتغلوا 6 مجموعات، مجموعتين في كل ولاية من الولايات الانجليزية، يعني ما فيش داعي اسماء الولايات هتلاقيها موجودة في الورقة، لغاية لما طلعت الترجمة الاولى سنة 1611، دي اللي هي بيسموها ايه كلاسيك كينج جيمس فيرجن. طبعا الترجمة دي اللي ممكن بيقرأ انجليزي وحاول يقراها سامحوني مش هيفهم منها ولا حاجة، لان هي مكتوبة بالانجليزية الكلاسيكية بتاع شكسبير، اللي هي ايه يعني عايزة مستوى معين في اجادة اللغة، ربما يعني ما يعرفوش غير الجماعة اللي هم درسوا ادب انجليزي وصاعين اصلا من مدارس اجنبية، ويعني باختصار مش مفهومة، عشان كده الجماعة الانجليز برضو ما سكتوش، عملوا حاجة اسمها نيو كينج جيمس فيرجن، دي صدرت ترجمتها الاولى بسنة بواحد اسمه توماس نيلسون 1970، الترجمة التانية او الطبعة التانية 1980 عهد الجديد والمزامير، وبعدين طلعت ترجمة كاملة للكتاب المقدس بالكامل طلع 1982. وطبعا يعني الجماعة اللي بيحبوا يقروا الكتاب المقدس بالانجليزي يعني ياريت يحترسوا من ترجمات كتير، لان هي غير دقيقة، دخل فيها الجدعونيين وشهود يهوى والادفنتست و لعبوا فيها. فالترجمة الانجليزية المعتمدة في العالم كله هي نيو كينج جيمس فيرجن، ونيو كينج جيمس فيرجن سهلة قوي، ممكن ولد فوق اعدادي يقراها ويفهمها ويترجمها مش هيحس فيها باي مشكلة، يعني انا موجودة عندي في البيت شخصيا، لكن يعني ينظروا ان احنا نرجع لها كتير، لكن هي عموما هي ادق ترجمة بالنسبة الانجليزي. طبعا ما فيش وقت نتكلم على الفرنساوي والحاجات دي، يعني الحاجات دي ممكن يعني التفصيلات ما تهمناش، لكن واحد هيسألني وسط الترجمات دي ما فيش حاجة عن الترجمة العربية، يعني انت بتكلمنا عن القبطي واليوناني والسورياني والارامي و ما فيش حاجة عن تاريخ الترجمة العربية للكتاب المقدس، خصوصا ان احنا السنة دي احتفلنا احتفال كبير قوي بمرور 150 ساعة ترجمة مين؟ الترجمة اللي بين ايدينا، اللي هي حد معاه كتاب مقدس يا جماعة؟ حد ماشي من غير سلاحه؟ فين سلاحك؟ كان يقول لك دايما ايه في المؤتمرات، كان المستر او يعمل معانا خدعه، يا جماعه كل واحد يطلع سلاحه. سلاح ايه يا ابونا؟ احنا جايين نحارب ولا ايه؟ قصد الكتاب المقدس، ازاي تمشي من غير سلاحك؟ فدلوقتي واضح ان كلكم جايين من غير سلاحكم الشخصي. على اي حال نشكر ربنا يعني التكنولوجيا الحديثه وفرت لنا ان السلاح ده يبقى جوه الموبايل، يعني ما بقيناش محتاجين نشيل كتاب كبير جوه جيوبنا او شنطتنا زي الاول يعني. المهم اول ترجمه عربيه نعرفها للكتاب المقدس 639، لا يعني دي غالبا طلعت في سوريا ويعني ما نعرفش عنها حاجه وهي تقريبا مفقوده، لكن الترجمه المتداوله بين ايدينا ترجمه واحد اسمه يوحنا اسقف اشبيليه، ترجع ل 775 ميلاديه يعني القرن الثامن ميلادي، ومتاثره بالترجمه الفولجاتا بتاعه القديس جيروم. بعد كده واحد اسمه حنين بن اسحاق، ده عمل ترجمه للكتاب المقدس للغه العربيه، ولكن للاسف الترجمه دي مفقوده لكن مذكوره في كتب التاريخ كتير. في ترجمه عملها واحد يهودي اسمه الحكام سعد جدعون القرن التاسع ميلادي، ده ترجم يعني الاسفار الخمس اسفار بين ايدينا تكوين وخروج الى اخره باللغه العربيه، والترجمه دي طلعت بالعربي اخيرا بس مش عن طريق الكنيسه ولا عن طريق الجماعه المسيحيين خالص، دي عملها استاذ لغه عبريه في كليه اداب جامعه عين شمس عن طريق المركز القومي للترجمه. لما كنا مع ابونا بسيديوس في الزياره للمركز اشترينا الترجمه دي وجبناها، يعني ممكن يبقى هو يكلمكم عليها في مره من المرات. ترجمه اولاد العسال للاربع بشاير، ودي يعني طلعت منها طبعه حديثه عن مكتبه من مدرسه اسكندريه في 2015، هي ترجع للقرن ال 13 1225 ميلاديه، والترجمة نشرت أخيرا في عن طريق مدرسة اسكندرية اللاهوتية، بس للأسف سعرها غالي شوية يمكن ب 150 جنيه أو حاجة يعني. طبعا كان نفسي أجيبها لكم معايا بس هي كان عندي مشكلة، كنت عايز أربعة يشيلوها، فكان صعب إن أربعة إن أجيب أربعة يشيلوا الكتاب عشان أوريه لكم. فاللي حابب يتفرج عليها يعني يجي يشرفني في البيت مرة أوريها له، أو يزور أبونا باسيليوس، أو أربعة يتطوعوا يجيبوا مرة نجيبها ونعرضها لكم هنا وتشوفوها كلكم ان شاء الله. بيتكلم عن ترجمه ابن العسال يا ابونا. نيجي بقى للترجمه دي، الترجمات القديمه والكلاسيكيه. طب ما فيش ترجمات حديثه يا جدعان؟ كل انت بتقوله ده بقى قرن السابع والثامن، ما فيش حاجات قرن 19 و20 حاجات كده نقول بالبلدي كده نفهمها ونقدر نقراها ونتفاعل معاها؟ نيجي بقى للترجمات الحديثه. احنا قربنا نخلص يا جماعه، قدامي بالظبط 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 5 دقايق. انا عارف ان الموضوع طويل ويعني وفي تواريخ طويل كتير وتفاصيل كتير، بس دي كانت ورقه اصلا متحضره لمؤتمر كتاب مقدس، فطبعا يعني كان لازم يعني ايه يعني على مستوى معين ما نقدرش ننزل عنه والا ابونا يزعل مننا ولا انا ايه انت مش عارف يعني ايه الجماعه بتوع كتاب مقدس، يعني معناها لازم يعني ايه ليفل معين لو نزلت عنه يبقى انت كلمة انت مش نافع. فعشان كده ممكن تلاقوها يمكن يعني صعبة شوية تقيلة شوية مليانة تواريخ كتير، ما يتهمناش احنا، يهمنا في الاخر ايه زي ما بقولك الخلاصة بتاعتها. الترجمة البيروتية الحديثة طبعا ابونا باسيليوس كلمنا عنها كتير، اللي هي ترجمة فان دايك اللي عملها بطرس البستاني سنة 1865 ميلادية، عشان كده بيقول 150 سنة على مش 2015 بقى 2005 يبقى 150 سنه صح ولا انا غلطان؟ طبعا العالم كله عمل لها احتفاليه ضخمه، منهم البابا تودوس عمل احتفاليه في الكاتدرائيه والعالم كله كان بيتكلم عليها. بعد في الترجمه اليسوعيه 1881، دي الترجمه الكلاسيكيه عملها الاباء اليسوعيين في لبنان، اسندوا هذا العمل لراهب يسوعي يدعى اغسطين روديت، استعانوا بالاديب اللبناني ابراهيم اليزجي اخو الشيخ ناصف اليزجي اللي عمل الترجمه البيروتيه، وجاء سنه 1881. بعد كده الاباء اليسوعيين عملوا لها تنقيح للترجمه الثانيه على يد واحد اب حديث اسمه صبحي حموي، الاب صبحي حموي اليسوعي والاب يوسف قشقي، دي ابتدت بالعهد القديم سنه 1969 1980 يعني خلصوا الأسفار كلها واتطبعت كلها واتطبعت طبعة حديثة صدرت عن دار الكتاب المقدس، كان نفسي اجيبها لكم معايا وتتفرجوا عليها، بس برضو عايز أربعة يشيلوها. فيعني معلش إن شاء الله يعني اعذروني، يعني في مرة تانية نحاول نوفر لكم الكتب دي عشان تطلعوا عليها وتعرفوا شكلها ايه. ترجمة الكلية إكليريكية، وطبعا هتهم أبونا بثليوس جدا باعتباره يعني الإكليريكية كلها معنا، ودي عملها حبيب جيرسكي سنة 1935 بالتعاون مع الأستاذ عزيز تدرس اللي بعد كده بقى أبونا شنيرة تدرس مدرس الإبتي الله ينيح نفسه، يعني بعد اتنيح مش فاكر السنة بالضبط. راغب عطية اللي هو أبونا إبراهيم عطية كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس شبرا ومدير الإكليريكية فيما بعد، ده اتنيح 1984. هم ترجموا الأربع بشاير عن الإبتي، وأعتقد الترجمة دي يمكن موجودة في بعض المكتبات ومتداولة بين إيدينا، يعني هتلاقي نهر إبتي ونهر عرب. الترجمة اللي تهمني أنا شخصيا بقى يعني باعتبار أن اللي عملها واحد من أهم الآباء اللي أثروا فيا، الترجمة اللي عملها الأنبا غريغوريوس للكتاب الأربع بشاير سنة 69 لما البابا كرولوس أمر بتشكيل لجنة من الأنبا غريغوريوس ومجموعة من الأساتذة والمعلمين، ابتدى الأنبا غريغوريوس يشتغل فيها من 69 ل 75. أول ثمرة طلعت 1975 عن دار المعارف، وبعد كده بقيت الأسفار طلعت يعني تباعا زي ما بقول لك لغاية لما الأربع نجيل طلعوا عن دار المعارف متى ومرقس ولوقا ويوحنا. وبعد كده جمعية الأنبا غريغوريوس اهتمت إن هي يعني إيه تعيد طباعتها في طبعة خاصة بيها، وأضافت إليها الأسئلة والتعليقات الخاصة بكل إنجيل على حدة. يعني مثلا يعني لو هنيجي نتكلم عن اللمسات اللي عملها الأنبا غريغوريوس في الترجمة، يعني مثلا كلمة طوبة اللي هتلاقيها موجودة في الموعظة عن الجبل قد تكون كلمة مش مفهومة لناس كتيرين، يعني طوبة للمساكين بالروح. أول سؤال هيسأله يعني إيه طوبة، هو خلاها سعداء، وأعتقد هي كده بقى المعنى يمكن يكون أبسط شوية. أنا فاكر أول مرة حفظت فيها الموعظة على الجبل كنت في رابعة ابتدائي عن طريق المدرسة مش عن طريق حاجة يعني، وقال لك طوبة للمساكين بالروح، أول معنى فهمت الطوبة إيه؟ طوبة يعني جاتك طوبة يعني لأنك تضرب بطوبة يعني. فهو عشان كده ترعى الأنبا غريغوريوس إن هو يدي المعنى السهل أو المتداول أو المفهوم اللي بين إيدينا. كلمة الأمم اللي هي إيجنتايل خلاها الوثنيين، يعني لأن هي كلمة الأمم دلوقتي بقت كل ما هو غير يهودي، مش شرط كل ما هو غير يهودي وثنيين، بس استعملها في الكتاب المقدس كان مقصود بها الوثنيين فخلاها الوثنيين. لفظ يتكئ خلاها يجلس إلى مائدة، يعني هي ما فرقتش كتير يعني، بس هو الله ينعم نفسه كان بيحب الدقة شوية في اللغة يعني. لفظ هوشعنا خلاها المجد المخلصنا، لفظ الربيون خلاها العلماء لأن كلمة الربيون مش ناس كتير هتفهمها، لفظ قرن خلاص خلاها ركن خلاص. دي اللي هي الترجمة اللي عملها الأنبا غريغوريوس اللي ابتدت 75 واللي موجودة لغاية دلوقتي في جمعية الأنبا غريغوريوس في دار المعارف، ويعني ومتداولة بين ايدينا بس في الكنيسة هنا مش مستعملة كتير يعني. كتاب الحياة 1982 ده طلع بعهديه وطلع طبعة تانية 1989، وطبعا هي كانوا يسموها ترجمة تفسيرية اكتر منها نصية، يعني هي ترجمة يجلب عليها التفسير والتأمل، واعتقد ان هي مش دقيقة قوي ومش حلوة قوي، وبرضو غلبت عليها الروح البروتستانتية شوية. دار الكتاب المقدس العربية دي عملها كتاب اللي عملها دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، قام فيها لجنة مؤلفة من الثلاثة كنائس استعملت فيها لغة عربية حديثة ومبسطة، وأعتقد يمكن أبونا بثليوس اشترك في الترجمة دي، كان في مرة قال لنا إن هو شارك في الترجمة دي وحاول، ما أعرفش بقى هي طلعت ولا لا يعني مش متابع، يمكن أبونا يفيدنا هل الترجمة دي طلعت وموجودة ممكن نشتريها ولا لا يعني. وطبعا في ترجمات تانية كتير يعني عشان نحصلها يعني صعب يعني انا مثلا في المعرض شفت حاجه اسمها ترجمه بين السطور طالعه في لبنان عن النص العبري، وترجمه تانية بين السطور طالعه عن النص اليوناني. سمعت ان مركز بانيريون في مصر الجديده عامل ترجمه بين السطور عاملها عن الإبطي، عاملها يعقوب معوض صمويل معوض الدكتور صمويل معوض. يعني الترجمات ما بين السطور يعني هي شكل جديد من الترجمه اللي هو ايه بيخش في النص الاصلي ويحاول يعمل لغة موصل. ناخد بقى تطبيق روحي سريع كده خمس نقاط حفظه من الأنبا موسى عشان نستفيد من الكتاب المقدس بعد الحدوتة الطويلة دعيت اللي أعتقد أنها طولت عن حدها شوية. كيف نتعامل مع الكتاب المقدس؟ أول حاجة نقتني الكتاب لأن يكون عندنا كتاب مقدس خاص بينا. بعد ما نقتنيه نقرأ، مش نحطه في الايه في البطينة زي ما أنا بعمل الساعات. نحفظ الآيات اللي بتتلامس مع مشاعرنا، ندرس الكتاب، نطبق حاجة اسمها الإنجيل المعاش على حد تعبير أبونا بشوي كامل، يعني يعتبر أن كل آية في الكتاب المقدس أكنها رسالة شخصية لنا ونحاول نطبقها على حياتنا الشخصية. أعتقد أن يمكن أكثر واحد نفذها أو أشهر واحد نفذها القديس العظيم الأنبا أنطونيوس لما سمع الآية بتاعت من أراد أن يكون كاملا، هو أول من طبقها على حياته واعتبرها أن هي رسالة شخصية لي وتوجه بناء عليه لدير الميمون وبعد كده طلع على دير البحر الأحمر وأسس الرهبنة في العالم كله. أنا كده خلصت يعني المدخل اللي يعني للأسف رغم أنه مدخل ومقدمة لكن كانت ساعة، أنا ما كنتش متوقع أنه يأخذ الوقت ده كله، يعني أنا بعتذر إن كنت صدعتكم أو دوشتكم، لكن يعني أرجو أن أكون قلت حاجة فيها شيء من الفايدة يعني. واللي حابب يأخذ الورقة أنا تحت أمره، أنا يعني أنا مش هحتفظ بها شخصيا، يعني ممكن اللي عاوز ياخدها لي اوكي، اللي حابب ان احنا نصورها ونوزعها عليكم مفيش مشكله، اللي حابب يعمل يخش معايا على الفيسبوك وننزلها على الفيسبوك مفيش مشكله، يعني وسيله ان احنا نتجاوزها مش قضيه، يعني سهله ممكن يعني نتفق عليها بعد ما نخلص. نعم، حد بيقول حاجه؟ سمع صوت بيهمس بيقول نصورها. طيب على اي حاجه تحت امرك، عايزين نصورها اوكي، عاوزين نحطها على فين، عايزين نقطعها ونرميها اوكي مفيش مشكله، ننساها كانها لم تكن يعني. نعم يا حبيبي، على ايه؟ ماشي، خد يا توني اعمل الموضوع ده.
شكرا استاذ ماجد على الجوله الجميله دي، بس بعد الكلام الحلو ده المنظم المنمق يعني علشان